نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا هو الدرس 15 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب المساجد ومواضيع الصلاة، وفي تتمة باب سجود السهو. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى. وفي تتمة باب سجود التلاوة قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ لهم: إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. قال: وحدثني إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا عيسى عن الأوزاعي حاء قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن هشام كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك.
أيوب بن موسى درجته ونسبته
ثقة قرشي مكي.
أيوب بن موسى من؟
بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص.
ابن سعيد بن العاص
ابن أمية بن عبد شمس إلى مكة قرش.
نعم.
قال: وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن الأعرج مولى بني مخزوم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن جعفر عن عبد الرحمن الأعرج
عن عبيد الله ابن أبي جعفر
عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه صلاة الجمعة فقرأ إذا السماء انشقت، صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه صلاة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت،
يعني صلاة العشاء. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض العلماء تسميتها بالعتمة، وسميت بذلك لأنها تكون في وقت عتمة، وقت ظلمة، ويثقل الصلاة على المنافقين، صلاة الفجر والعشاء، أنهم يراؤون الناس بأعمالهم، وهذه في وقت عتمة وظلمة. نعم.
فسجد فيها فقلت له: ما هذه السجدة؟ فقال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وقال ابن عبد الأعلى: فلا أزال أسجدها.
الله أكبر.
قال: حدثني عمرو الناقد قال: حدثنا عيسى بن يونس حاء قال: وحدثنا أبو كامل قال: حدثنا يزيد يعني ابن زريع حاء قال: وحدثنا أحمد بن عبدة قال: حدثنا سليم بن أخضر، كلهم عن التيمي بهذا الإسناد.
سليم بن أخضر مر معنا من قبل، ما مر درجته ونسبته.
ثقة ضابط.
ثقة من إيه؟
ضابط.
نعم. نسبته
بصري.
سليم بن أخضر من؟
فقط شيء البصري.
البصري. نعم.
غير أنهم لم يقولوا خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يسجد فيه إذا السماء انشقت، فقلت: تسجد فيها؟ فقال: نعم، رأيت خليلي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. قال شعبة: قلت: النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم.
نعم. في هذه الأحاديث بيان السجود في إذا السماء انشقت، وأقرأ باسم ربك الذي خلق، وسبق السجود في والنجم إذا هوى. وهذه السور كلها من سور المفصل، بعضها من أوساطه، بس الانشقاق والعلق من الأوساط، والنجم من طوال المفصل. وهذا فيه الرد على من قال إن السجدات التي في المفصل نسخت، وهذا قول للشافعي رحمه الله تعالى في القديم وهو في العراق، لأن إسلام أبي هريرة رضي الله عنه كان متأخرا في السنة 7 من الهجرة، فشرعية السجود فيها باقية. أبو هريرة هنا هو الذي روى، نعم روى أبو هريرة هذا، يدل على أنها لم تنسخ، وأن القول بنسخها ليس بسديد، والصواب أنه يسجد في هذه السجدات كلها. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال: حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال: حدثنا عثمان بن حكيم قال: حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن ابن عجلان حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عامر.
في هذا الحديث السابق بيان صفة جلسة الترك، قال ماذا؟ فرش أعد إذا قعد
في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه،
بين فخذه وساقه، جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع اليسرى على ركبته اليسرى، يده اليسرى، ووضع اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه. هنا إشكال في قوله وفرش قدمه اليمنى، من يستأنس جلس هذه الجلسة؟ خفيف بعد خفيف تستأنس جلسة؟ اجلس، ما رأينا شيئا. كيف هكذا؟ وهذا من كيفيات التورك، والكيفية الأخرى أن تكون القدم من أسفل الساق. نعم. لكن هنا وفرش رجله اليسرى، والأظهر أنها تكون منصوبة ليست مفروشة، وفي بعض الأحاديث أنه نصب قدمه اليمنى، فهذا والله تعالى أعلم فرش وهم من بعض الرواة. وقد جاء في الحديث كما عند أبي داود بإسناد صحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه. وأما في التشهد الأخير فإنه يتورك فيجلس على أليتيه ويفرد رجله اليسرى عن يمينه. والنووي رحمه الله تعالى لم يستنكر قوله جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، ولكنه استنكر قوله فرش قدمه اليمنى، ونقل عن القاضي عياب أنه وهم، وأن الصواب نصب قدمه اليمنى. هكذا قال عندك؟
وقال الكلام آخر أيضا.
أه؟
وقال الكلام الآخر أيضا عن القاضي، لعل الرواية صحيحة يعني.
نعم. أما صفة التورك فتكون بأن يجعل رجليه معا ويخرجهما من تحت وركه اليسرى إلى اليمنى، ويفضي بمقعدته إلى الأرض، ويفرش اليسرى، وينصب قدمه اليمنى، ويضع بطون أصابعهما على الأرض، ويستقبل بأطرافهما القبلة. نعم.
قال كلاما شفنا فيه تأويل لكي لا تغلط إحدى الروايتين.
قال ماذا؟ عن فرش قدمه اليمنى.
نعم.
عياض.
نعم.
قال.
قال الحافظ النووي رحمه الله قال القاضي عياض رضي الله عنه هكذا قال. قال الفقيه.
على سبيل الدعاء. نعم.
قال الفقيه أبو محمد الخشني صوابه وفرش قدمه اليسرى. ثم أنكر القاضي قوله لأنه قد ذكر في هذه الرواية ما يفعل باليسرى وأنه جعلها بين فخذه وساقه. قال ولعل صوابه ونصب قدمه اليمنى. قال وقد تكون الرواية صحيحة في اليمنى ويكون معنى فرشها أنه لم ينصبها على أطراف أصابعه في هذه المرة ولا فتح أصابعها كما كان يفعل في غالب الأحوال. هذا كلام القاضي وهذا التأويل الأخير الذي ذكره هو المختار ويكون فعل هذا لبيان الجواز أو يكون فعل هذا لبيان الجواز وأن وضع أطراف الأصابع على الأرض وإن كان مستحبا يجوز تركه. وهذا التأويل له نظائر كثيرة لا سيما في باب الصلاة وهو أولى من تغليط رواية ثابتة في الصحيح واتفق عليها جميع نسخ مسلم. وقد سبق اختلاف العلماء في أن الأفضل في الجلوس إلى آخر كلامه.
يعني أما إن هذا وهم من الراوي أو أنه رواية تفعل أحيانا. نعم. لكن أكثر أحوال عليه الصلاة والسلام أنه ينصب قدمه اليمنى. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن عجلان قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته.
قال إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة وضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته. يعني أحيانا يقع الوهم في بعض الروايات ولو في الصحيحين. فقد جاء في صحيح مسلم في رواية كعب الأحبار عن أبي هريرة رضي الله عنه خلق الله عز وجل التربة يوم السبت مع أن السبت هل كان فيه خلق؟ ليس فيه خلق ومخالف للقرآن. وجه ذلك أن الحديث ذكر للخلق في سبعة أيام والآية في ستة أيام. وكذلك أيضا في صحيح مسلم من الوهم في حديث السبعة الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله في بعض الروايات ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله وهذا من قلب على الرواة. والصواب ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ومما حكم بعض العلماء بالوهم أيضا في صحيح البخاري ما ورد أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. فقوله هو صائم هذا فيه وهم كما ذكر الإمام أحمد أو قال بالشذوذ. نعم.
قال رحمه الله وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني فقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال صليت إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما فذكر نحو حديث مالك. وزاد قال سفيان فكان يحيى بن سعيد حدثنا به عن مسلم ثم حدثنيه مسلم.
نعم، قوله وعقد 53 هذه صفة مستحبة في عقد الأصابع في التشهد وليست بواجبة، وصفة ذلك أن يقبض الخنصر والبنصر وحلق الإبهام مع الوسطى وأشار بالسبابة هكذا، وهذا إذا قعد للتشهد ولم يكن يفعل ذلك بين السجدتين. وقوله وقبض أصابعه كلها، يعني إما أن يفعل هكذا يعقد 53 أو يقبض كل الأصابع ويشير بالسبابة في الحالتين. وقوله كان إذا جلس في الصلاة هذا مطلق، وهناك روايات أخرى تقيد هذا المطلق وهي كان إذا قعد في التشهد، وهذا يرد على من قال من ابن عثيمين رحمه الله، وظهر اختيار ابن القيم في الزاد أنه يجوز تحريك الأصبع بين السجدتين لرواية عند الإمام أحمد، لكنها رواية شاذة. كان إذا قعد في التشهد ليس بين السجدتين كما حكم عليه علماء هناك الشيخ نباز والشيخ فوزان وغيرهما من مشايخنا وعلمائنا. في هذه الأحاديث بيان صفة وضع اليدين على الركبتين في الصلاة، وقد جاء في الأحاديث أن لها ثلاثة حالات. الحالة الأولى أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واليسرى على فخذه اليسرى. الحالة الثانية أن يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى، يعني تكون اليدان على الركبتين. الحالة الثالثة أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأطراف أصابعه على ركبته اليمنى، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وأطراف الأصابع على ركبته اليسرى. وكل هذه الهيئات جائزة وجاءت في الأحاديث. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن أبي معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله رضي الله عنه أن علقها.
عبد الله من هنا عن مجاهد عن أبي معمر مسعود.
نعم، أبو معمر هو عبد الله بن سخبرة الأزدي.
يروى عن ابن مسعود. نعم أن علقها.
قال الحكم في حديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
أن علقها، يعني من أين له الدليل على هاتين التسليمتين؟ نعم.
قال وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال شعبة رفعه مرة أن أميرا أو رجلا سلم تسليمتين فقال عبد الله أن علقها.
نعم.
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده.
في هذا الحديث بيان وجوب التسليم، وفيه ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول يسلم عن يمينه وعن يساره، وهذا هو الصواب. القول الثاني وله ذهب الجمهور، هو أن الواجب تسليمة، أن الواجب تسليمة واحدة، وأما الثانية فهي سنة سواء سلم عن يمينه أو عن شماله أو تلقاء وجهه. والقول الثالث وإليه ذهب أبو حنيفة، وهو قول ضعيف جدا، بل هو قول خطأ، إلى أنه لا يجب التسليم مطلقا لا الأولى ولا الثانية. طيب كيف يخرج من الصلاة؟ بالحدث أو الكلام. وأيضا يروى عن الأحناف أن قراءة الفاتحة لا تتعين بل هي مستحبة، وأنه يكفي لو قرأ أي آيات في القرآن حتى ولو بغير اللغة العربية. وأيضا لا يسن تحريك اللسان بتكبيرة الإحرام، وكل هذه الأمور باطلة. قد ذكر السرخسي هذا في المبسوط، وهذا من أغلاط الأحناف. كيف لا يحرك لسانه بتكبيرة الإحرام؟ لا يسن تحريكه، واعتمدوا في ذلك في قولهم هذا على ثم قرأ ما في حديث المسيء في صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. لكن هذا عام مخصوص بالأحاديث الواردة في وجوب قراءة سورة الفاتحة. نعم، معنا الوقت. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.